بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم، وصاحب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم ومرحبا، جزاكم الله خير. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، فهذه حلقتنا التي نتناول فيها بعض آيات من سورة الأنبياء، مواصلين الحديث عن هذه السورة المباركة، وهي آيات تبدأ من الآية 21 وحتى الآية 34، وعنوانها تذكير لوحدانية الله تبارك وتعالى. تذكير لوحدانية الله تبارك وتعالى. نتناول هذا الموضوع بعون الله تعالى وتوفيقه من خلال عناصر أربعة. أولها من أدلة التوحيد. العنصر الثاني، توحيد الله ثابت في كل الشرائع السماوية. العنصر الثالث، جناية البشر على التوحيد ودفعها. جناية البشر على التوحيد ودفعها. العنصر الرابع، من مظاهر التوحيد في الكون. وقبل تفصيل القول في ذلك، نستمع إلى الآيات المباركات من أخينا عبد الرحمن، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة، قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه، بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون
سبحان ربنا العظيم. في هذه الآيات المباركات تقرير لوحدانية الله تعالى من عدة جهات، لعل أولئك الذين كفروا بالله ولم يوحدوه يلتقطون من هذه الآيات عبرة لهم، ولعلهم يعلمون من خلالها بعد جهلهم ويوحدون الله تعالى بعد شركهم. سمعها من سمعها فآمن من آمن وكفر من كفر، وتبقى الآيات خالدة إلى يوم القيامة تحمل تلك الحجة وتقدم تلك العبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، حيث إن توحيد الله تعالى حق لا مرية فيه ولا يعمى عنه إلا من أصيب في بصيرته بالعمى، وإن كان يبصر بعين فقلبه أصيب بالعمى فلا يرى أثر التوحيد ولا مظهر التوحيد في كون الله ولا في آيات الله الشرعية. نعوذ بالله من العمى، ونسأله الثبات على الهداية حتى نلقاه وهو راض عنا غير ربان. بداية وأول عنصر في تقرير توحيد الله تعالى من خلال هذه الآيات هو من أدلة التوحيد. أدلة التوحيد كثيرة، على حد قول القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. في كل شيء مما خلق الله في الدنيا في الكون غير الآيات الشرعية كالقرآن الكريم والأحاديث النبوية والقدسية، هذه النصوص الشرعية أيضا تحمل أدلة واضحة جلية على أن الله واحد لا شريك له، ولا يصلح أن يكون لهذا الكون ولا لهذا الخلق أكثر من إله. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض، يعني بل اتخذوا آلهة من الأرض، رغم أن الله قدم لهم قبل ذلك تذكرة وبيانا وذكرهم وعلمهم، فما كان منهم إلا كما جاء في قول الله تعالى: بل لجوا في عتو ونفور، زادوا كفرانا وزادوا عنادا. بل إنهم اتخذوا آلهة بعدد، ليس إلها واحدا وإنما آلهة بعدد من دون الله تبارك وتعالى وغير الله. وكان أحدهم أو بعضهم يعبد ربا واحدا في السماء وعددا في الأرض، وإذا سئل يخبر عن هذا فيقول: أعبد واحدا في السماء وسبعة في الأرض، ستة في الأرض، له أكثر من إله اتخذه من الأرض. الله تعالى ينكر عليهم هذا في كلمة قصيرة: من الأرض، إشارة إلى أنهم أخطأوا وزلوا زلة عظيمة في أخذهم أو اتخاذهم الآلهة من دون الله عز وجل. كيف بإنسان ميزه الله بالعقل والفهم والفكر يترك إلها يناديه من أعلى، يترك إلها صفته العلو فوق خلقه جميعا سبحانه وتعالى لا يعلو فوقه شيء، ليعبد إلها اتخذه من الأرض، وليس إلها واحدا بل هم آلهة. الله تعالى نادى على عباده بشرائعه عن طريق رسله عليهم الصلاة والسلام،
ليعبدوه وحده لا شريك له، ليرقى بهم بهذه العبادة، وليسمو بهم بهذه الشريعة، وليرفعهم من الأرض والطين إلى سمو السماوات، وإلى رفعة الأخلاق، وإلى علو الفضيلة، فيكونون في أعالي الجنة يوم القيامة. ولكن كثيرين من الناس يخلدون إلى الأرض ويتشبثون بهذا التراب ولا ينفكون عنه مهما كانت التضحية، وإن خسروا في ذلك إنسانيتهم وآدميتهم. وربنا ذكر لنا فقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا مثل سيء جدا يضرب لمن ترك عبادة الله وحده لا شريك له ليعبد غيره من آلهة اتخذها من الأرض. فهذه سقطة كبيرة لذلك الإنسان الذي يدعي الفهم والفكرة والعقل ولكنه في هذه الحالة لا يعقل، أن اتخذوا آلهة من الأرض بدلا من الإله الذي هو في السماء سبحانه وتعالى، فهذه مفارقة عجيبة. ثم يتبع الكلام بقوله ينشرون، وهذا من باب الاختصار والإيجاز. في هذه الآية الواحدة أخبر الله عن جريمتهم وسفه آلهتهم وأنها لا تصلح أن تكون آلهة لأنهم يعبدون آلهة اتخذوها من الأرض من تحت أقدامهم، فكيف يسجد الإنسان العاقل لإله أخذه من تحت قدمه بينما الإله الحق فوق رأسه في العلو هناك بغير وصف بجهة سبحانه وتعالى. ثم أعطى حجة أيضا تدل على أن هذه الأصنام ليست آلهة، وهذه التي اتخذها الناس من دون الله ليست آلهة، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، يعني أهم ينشرون هذه الأحجار؟ أولئك البشر الذين عبدوا من دون الله، هل يستطيع أحدهم أو يستطيعون جميعا أن ينشروا الناس بعد موتهم، يعني يحيوهم بعد أن ماتوا؟ من ذا الذي يملك الإحياء بعد الموت؟ لا أحد. هذه الحجة التي احتج بها إبراهيم عليه السلام على النمرود عليه اللعنة حين حاجه في ربه، قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي يحيي ويميت. لم يفهمها النمرود ولم يعها وعيا صحيحا، إنما فهمها خطأ أو عاند في فهمها. أما أصل الحجة أن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى يحيي ويميت، أي يحيي من كان ميتا وصار ميتا، تملك منه الموت وحوله أسباب الموت ولا يتوقع فيه الحياة، الله يحييه. كالرجل الذي قتل في بني إسرائيل بعثه الله وتكلم ونطق بما نطق به ثم أعاده الله ميتا مرة أخرى، هو أحياء بعد إماتة محققة. ويميت ذلك الحي الذي يتمتع بحياته وتحتف من حوله أسباب الحياة، أسباب متوافرة توفر له الحياة حسب المنطق المادي، ومع ذلك السر العجيب لا يملكه إلا الله عز وجل. فهل الآلهة التي اتخذها الناس من الأرض هل تنشر الموتى بعد موتهم؟ طبعا الإجابة لا، سؤال قفل به النفي. أن اتخذوا آلهة من الأرض يعني هم لا ينشرون، هو سؤال مقصود به النفي أي هم لا ينشرون. ثم صاغ الله تعالى في آية وقدم في آية دليلا عقليا يقره كل عقل، يقره كل عقل وكل حس على أن الإله لا بد أن يكون واحدا ولا يصلح أن يكون الإله أكثر من واحد. وذلك في قوله لو كان فيهما أي في السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا كيف تفسدان السماوات والأرض بوجود أكثر من إله؟ في آية أخرى يقول الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن أي لو كان معه إله أو له ولد إذن لذهب كل إله بما خلق ذهب أي راح يفخر بخلقه عن خلق غيره من الآلهة وأنا أحسن منك وأنت تقول أنا أحسن منك وهذا يقول أنا أحسن من الجميع كما جاء في آية أخرى إذا لبتغوا إذا إلى ذي العرش سبيلا كل إله يريد أن يصل إلى العرش المهيمن على الجميع لتكون القيادة له ولتكون السيادة بين يديه وهذا من شأنه أن يحدث في الكون ارتجاجا واضطرابا وعدم اتزان أن يحدث في حركة الأفلاك التي نعيش فيها وبينها خللا وعدم انتظام فكنا كخلق سنشعر بهذا ما كنا نجد هذه الرتابة المنتظمة بين ليل ونهار وشمس وقمر لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون لو أن هناك آلهة غير الله في هذا الكون ما كنت تجد هذا الانتظام العجيب في حركة الكون والأفلاك وانتظامها دليل على وحدانية الإله أنه ليس معه من ينازعه لأن من شأن الشركاء أن يتنازعوا وأن يتخاصموا وأن يبغي بعضهم على بعض فطالما لم يحدث أثر هذا التخاصم وذلك التنازع إذن ليس هناك من ينازع ولا من يخاصم ولا من يصل إلى ذلك أصلا فلا إله إلا الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا هذه آية في القرآن أي دليل شرعي ولكنه يطوي في داخله دليلا عقليا بالعقل أي عاقل يفكر فعلا أن أي قيادة يتملكها اثنان ويتنازعها اثنان لابد أن يحدث فيها من خلل لو أن السيارة قادها اثنان مرة واحدة ودفعة واحدة تختل حركتها هذا يريد أن يدخل يمينا وذاك يريد أن يدخل يسارا هذا يريد أن يمضي ويتحرك وهذا يريد أن يقف لأمر ما كل له رؤية وكل له غرض وكل له هدف يريد أن يصل إليه فلا بد أن يحصل تنازع لكن سائق أو قائد ومساعد المساعد يتدخل عند اللزوم أي هيئة من الهيئات لابد أن يكون لها قائد مدير واحد الدولة لابد أن يكون لها رئيس أو ملك واحد هو الذي يستقل بالأمر له نواب يعاونونه وأعوان يساعدونه وبطانة من المفروض أن تعينه على الخير وتدله عليه ولكن القرار في النهاية لواحد هذا من شؤوننا في الحياة مما يثبت لدى العقلاء ولدى أهل الحس وجوب أن يكون لهذا الكون إله واحد لا شريك له لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله عما يصفون فسبحان الله يعني تنزه الله وتعالى وتقدس عما يصفونه به من الشريك والولد فالله أعظم من ذلك الله أكبر من أن يتخذ ولدا أو يتخذ شريكا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا دليل آخر أن الله تعالى ليس فوقه شيء بينما كل من اتخذه الناس آلهة فوقهم أشياء أعلى من ظن الناس فيهم الألوهية العزير وعيسى ظنوا فيهما الألوهية وذكر الله لنا في القرآن وعيسى آية من آيات الله وكأنه أعجب من العزير لأنه خلق من غير أب فالشبهة فيه أن يكون ولدا لله أقوى من الشبهة في العزير فالعزير له أب أما عيسى فلا أب له فالشبهة فيه أقوى فذكر الله لنا في القرآن أن عيسى يقف مسؤولا بين يدي الله عز وجل، ولو كان إلها لما سئل، فالإله ينبغي أن يكون هو أعلى شيء، فلا فوقه أحد ولا شيء يسائله أو يحاسبه، ولو كان هناك من يحاسبه ويسائله فذلك المحاسب والمسائل أولى بالعبادة من المسؤول. فعلى الناس أن يعبدوا من يسأل ولا يسأل، من يسأل ولا يسأل. قال الله تعالى في القرآن: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فطالما سيقف مسؤولا، وذكر بعض المفسرين أن عيسى عليه السلام حين يوجه إليه هذا السؤال يوم القيامة يسمع لعظمه صوت من شدة السؤال ووقعه عليه، يسمع لعظمه صوت كما يقال فلان عظمه يطقطق أو يطقطق، ذلك من شدة الهول الذي واجهه. فسيسأل، إذا ليس إلها، والذي سأله ويسأله ويحاسبه أولى بالألوهية منه، فهو الإله الواحد سبحانه وتعالى. فما بالك بفرعون مسؤول، ما بالك بالنمرود مسؤول، ما بالك بالأصنام والأحجار، كل ذلك موقوفة أو كل ذلك موقوف بين يدي الله عز وجل ومسؤول، بل ربما كان مسؤولا من بعض الخلق في الدنيا كفرعون، قد يسأله شعبه ويسأله وزراؤه وهكذا يحاسبه بعض الناس قبل أن يحاسبه رب الناس سبحانه وتعالى. أما الله عز وجل فإنه لا يسأل عما يفعل، طالما لا يسأل يعني ليس فوقه من يملك عليه سؤالا يحاسبه به، وهذا من أعظم أوصاف الألوهية، هذا إشارة أو هذا فيه إشارة إلى علو الله تعالى فوق الكل، فلا فوقه شيء سبحانه وتعالى. بينما كل من اتخذه الناس آلهة من دون الله فإنهم يسألون، يوجه إليهم السؤال ويوقع عليهم الحساب، وبالتالي فلهم ثواب وعليهم عقاب. إذن ليس بإله، طالما يقع عليه العقاب ويوجه إليه الثواب فليس بإله لأنه محاسب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليست هذه كل أدلة التوحيد التي يستدل الإنسان بها، لكن في هذا المقام قدم الله هذه الأدلة، وخاصة ذلك الدليل العقلي البسيط الذي يقع عليه كل حس وإن لم يعقل، فلما نشعر بانتظام الأمر إذا ليس هناك من ينازع فيه، ويصعب الاتفاق بين أكثر من واحد. قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. يعني الشأن العام والأصل في الشركاء أنهم يتخاصمون ويتنازعون، ولذلك قال الرجل الذي يملك 99 نعجة أو 99 نعجة، قال لصاحب النعجة الواحدة أكفلنيها، وعزه في الخطاب يعني غلبه في الخطاب، عزه في الخطاب يعني غلبه في الخطاب وفي الكلام، طمع في نعجة صاحبه مع أنه يملك 99 نعجة. فشأن الخلطاء في أمر من الأمور والشركاء فيه أن يتنازعوا وأن يتخاصموا، ويترتب على ذلك ظهور الخلل والفساد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم تنتقل الآيات إلى تقديم حقيقة واقعة في الدنيا، هي تصلح أيضا أن تكون دليلا على التوحيد أو قرينة تساعد على الإقرار به. مضمونها أن التوحيد ليس بدعا في هذه الشريعة من القول أو من الأمر أو من التشريع، إنما هو أمر قديم أنزله الله تعالى مع كل الرسل وفي كل الشرائع، بنى الله عليه الدين كله من أول الدنيا إلى الآخرة. الكل جاءوا يقولون لا إله إلا الله، من لدن نوح عليه السلام يقول لقومه قولوا لا إله إلا الله نوح رسول الله، إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم يقول لأمته قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتركت الأمم جميعا في أنها مكلفة بقول لا إله إلا الله وتقر برسالة رسولها وبنبوة نبيها الذي بعثه الله تعالى إليها. فيقول الله عز وجل أم اتخذوا من دونه آلهة، أي بل اتخذوا من دونه آلهة، ولكن خبر فيه إنكار عليهم، يعني كيف يتخذون آلهة من دون الله؟ هل عندهم حجة بهذا؟ هل عندهم دليل؟ أم أنهم يقولون قولا عاريا عن الدليل والحجة والبيان؟ وهذا هو الواقع، لا دليل معهم. قل هاتوا برهانكم، قل لهم يا نبي الله هاتوا برهانكم، قدموا دليلكم على أن هبل إله، وعلى أن اللات إله، وعلى أن العزى إله، وفرعون والنمرود وغيرهم، دللوا على ألوهيتهم. والتدليل لا يكون من الهوى ولا من الرأس هكذا، إنما لابد أن يكون مستندا شرعيا. جاءت رسالات كثيرة سابقة على الإسلام، ونزلت كتب عديدة قبل القرآن، وجاء في الدنيا رسل وأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هل من أحد من هؤلاء أخبر عن إله غير الإله الذي أخبر عنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، هو هو. هل جاء رسول من قبل ذلك بكتاب فيه أن الآلهة أكثر من إله؟ أبدا، ما حصل هذا، إنما الكل جاءوا يقول كل واحد منهم لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا يقول الله تعالى قل هاتوا برهانكم ثم قدم أنت حجتك يا محمد، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. هذا القرآن، هذا التشريع، هذا الوحي فيه ذكر من معي من أمتي، ذكر هذه الشريعة الخاتمة، وذكر من كان من قبلي من الأنبياء بكتبهم بشرائعهم. فالقرآن الكريم هو شاهد الحق والصدق الوحيد للشرائع السابقة ولأنبيائها ولكتبها، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولولا التصديق بالقرآن فلا تجد دليلا يثبت أن الله أنزل إنجيلا ولا توراة ولا شيئا. القرآن هو دليل الصدق الناطق بالكتب النازلة قبل ذلك وبالرسل المبعوثين قبل ذلك، وبدونه فهي مجرد أخبار متناثرة يتناقلها الناس. أما القرآن فهو فيه يحوي الخبر، وهو في ذاته معجزة، هو في ذاته معجزة لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ففيه الخبر وفيه الحجة على ذلك. هذا أي القرآن ذكر من معي وذكر من قبلي، وليس فيه أن قوم نوح الذين آمنوا أو أن المؤمنين مع أي نبي من الأنبياء ولا كتب من الكتب المنزلة ولا رسول من السابقين قال بإله غير الله ولا بإله مع الله، ما من أحد قال هذا. فلا حجة للكافرين على قولهم، كما قال ربنا والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. داحضة يعني مردودة وباطلة، مردودة وباطلة، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. بل أكثرهم، أكثر هؤلاء الكافرين لا يعلمون الحق، لا يعرفونه، إنما يجهلون به، وبالتالي فهم معرضون عنه. والإنسان بطبعه كما وصف عدو ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهل، هكذا قيل عنه. والله تعالى قال في القرآن مصداقا لذلك: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وقديما سمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يومها مشركين، سمعوا وهم مشركون عن القرآن أن هذا النبي الجديد صلى الله عليه وسلم جاء بشيء اسمه القرآن يقرأه وفيه كذا وفيه كذا، وهذا كله لم يؤثر فيه بالإيمان، حتى إذا سمع القرآن بأذنه واستشعره بقلبه آمن به على الفور، ذلك لأنه قبل ذلك كان لا يعلمه، ولما سمعه أو قرأه في صحيفة فقد علم به وعرفه وأحس بما فيه من إعجاب فآمن بالله عز وجل وبكتابه. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وفي هذه الآية لفتات جميلة أذكر منها قول الله تبارك وتعالى: قل هاتوا برهانكم. كلمة قل في القرآن دليل على أنه من عند الله، فلا يجوز حذفها كما طالب البعض بذلك قائلا الله قال لمحمد قل صلى الله عليه وسلم فقال، إذن لا داعي لكلمة قل، يذكر القول فقط. هذا في كلامنا نحن، أقول لك قل لفلان كذا فتذهب لفلان وتبلغه القول دون أن تقول قل، فتحذف كلمة قل عند تبليغ الكلام عادة، لكن في القرآن لابد أن تثبت لأنها كلمة من كلمات الله، فهي دليل على أن القرآن من عند غير رسول الله عليه الصلاة وليس كلامه هو، فلا يعقل أن يقول لنفسه قل. وهذا الغير من هو؟ لم تسمع الدنيا عن أحد ادعى أن هذا القرآن كلامه ونسبه إلى نفسه غير الله تبارك وتعالى. الله هو الذي أعلن مسؤوليته عن إنزال القرآن، وأنه كلامه، وأنه أحسن الحديث، وأنه حكيم، وأنه ذكر، وأنه إلى آخر ما وصف الله به القرآن العظيم. إذن فلا منازع في القرآن، ومن ذا الذي يستطيع أن ينازع؟ فالقرآن كلام الله، ليس من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا كلام جبريل، ولا كلام بحير الراهب كما يدعي بعض المغربين، ولا أحد من الخلق. وأين بحيرة؟ وكيف لا يدعي أن هذا كتابه، وهو كتاب قد بلغ الآفاق وساد الدنيا يوم من الأيام؟ أين بحيرة؟ وأين أولاده وحفادته؟ أين أصحاب الميراث؟ لماذا لم يطالبوا بميراثهم من جدهم بحيرة الراهب، مع أن القرآن لغته تخالف لغة بحيرة؟ قال تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فهذا يخالف هذا، وما كان لأعجمي أن يقول مثل هذا القرآن، لأن العرب أنفسهم عجزوا عن مثله. فكلمة قل تحمل دليلا على أن القرآن ليس افتراء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه كلام الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم إنها تحمل معنى الاستهانة بالمخاطب المتحدث عنه، والمقصود بهم هنا هم الكفار. فالله تعالى لم يقل أم اتخذوا من دونه آلهة فليأتوا أو فأتوا ببرهانكم، إنما قال قل فأتوا ببرهانكم، أمر الناس أن يبلغهم ذلك. قل هاتوا برهانكم، هاتوا يعني فأتوا أو أعطونا، هاتوا برهانكم. وكأنه سبحانه وتعالى يريد أن يخبر بأن هؤلاء الكافرين ليسوا أهلا لشرف الخطاب الإلهي لأن يكلمهم الله، وذكر في العقوبة في القرآن وفي السنة أن أقواما لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. فعدم تكليم الله لقوم في خطاب عادي وبكلام رحمة، هذا يدل على الاستهانة بهم والعقوبة لهم. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. أحدنا يعرض عن بعض أولاده أو بعض تلاميذه فلا يكلمه كلاما مباشرا، وإن كان ولا بد فإنه يكلم صاحبه أو أخاه، يا فلان قل لفلان، وهو بجواره موجود وحاضر، ولكن لا يوجه إليه الخطاب، إنما يوجهه إلى من بجواره، يا فلان قل لفلان إنني أأمره أن يفعل كذا وكذا. فهذا فيه استهانة بمن حقه الخطاب في الكلام، فالله تعالى يعرض عنهم كما أنهم أعرضوا عن شريعته سبحانه وتعالى. قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم ولم يقل بل هم لا يعلمون الحق، بل إنهم لا يعلمون الحق، بل أكثرهم. ذلك ليفيد المؤرخين الذين يسجلون الوقائع والأحداث ويسجلون أوصاف الناس والأمم ويثبتون تاريخهم وواقعهم. لا ينبغي أن نسحب الحكم على الكل بدون قرينة، فلو كانت جريمة في قوم فينبغي ألا تنسب إلا إلى أصحاب الجريمة الذين ارتكبوها. لو كان هناك عيب ينبغي أن يقتصر العيب على المعيب، ومن كان صاحب فضل فلا بد أن يذكر بفضله، فلا نعمم العقاب ولا نذكر من لا يستحق العقاب، هذا تعليم خطأ. فالله تعالى يقول بل أكثرهم لا يعلمون الحق، وفيها إشارة من ناحية المفهوم، أي بعضهم كانوا يعلمون الحق، وهذا صحيح، بعضهم يعلمون الحق وبعضهم لم يكونوا معرضين، بعضهم كان يسلم يوما بعد يوم، وهذا كثير في القرآن الكريم، كما قال الله تعالى عن المنافقين في سورة الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. كأنه كان منهم من يعقل، ولعله نصحهم قبل أن ينادوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم لا ينبغي، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن نقدر وقته ونقدر راحته، ولابد أن ننتظره حتى يخرج إلينا دون أن نزعجه أو كذا، نصحهم في ذلك فلم يستجيبوا له. فلما نسب الله الخطأ نسبه إلى الأكثرية، واستبقى بمعنى ذلك ومفهومه، استبقى بقية كأنهم أصحاب عقل وأصحاب فهم. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، أي ما أرسلنا رسولا من قبلك ولا أحدا من قبلك إلا رجالا. وسبق أن ذكرنا هذا الأمر ونذكر به اليوم، أن الرسل جميعا كانوا من الرجال اتفاقا بين العلماء. أما النبوة وهي وحي بدون رسالة مستقلة، هذه مختلف في شأن مريم فقط، ربما كانت نبية، ولكن الصحيح الراجح أنه لا رسول ولا نبي من النساء ولا من الجن، كلهم رجال من الإنس، كلهم رجال ذكور من الإنس، الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاقتران كلمة الرجال مع كلمة الرسالة أرسلنا دل هذا يقينا وقطعا على أنه ما كان أحد من الرسل من النساء، ودل ضمنا على أنه ما كان أحد من النساء نبيا، إنما كلهم كانوا من الرجال الذكور، وكلهم كان الله تعالى يوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن الإله المعبود من المؤمنين مع آدم ومع نوح ومع إبراهيم ومع من بعدهم هو الإله الذي كلفنا بالإيمان في زماننا وأنزل إلينا القرآن، لم يتغير ولم يتعدد سبحانه وتعالى، فهو إله واحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهكذا يخبر الله تعالى عمن كانوا قبلنا وما أنزل إليهم أنهم جميعا كان يوحى إليهم من الأمر مثل ما أوحي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وسبق معنا في سورة طه أنادى الله موسى عليه السلام قائلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فتوحيد الله تعالى نستطيع أن نقول إنه أساس التشريعات كلها وأساس الشرائع كلها التي أنزلها الله من السماء. والتشريع لا ينبغي أن يكون من الأرض إنما ينبغي أن يكون من السماء، والدين لا ينبت من الأرض إنما ينزل من السماء. هذا شأن النور، فنور الدنيا من السماء شمسا وقمرا ونجوما، وكذلك نور الهداية بالشرائع والكتب المنزلة ينبغي أن تكون من السماء وليست من نتاج الأرض ونباتها. مع هذا البيان العظيم والبيان العقلي البسيط الذي يشعر به كل ذي حس ويفهمه كل ذي عقل، إلا أن البشر كانت لهم جناية عظيمة على توحيد الله تبارك وتعالى، وذلك جناب عظيم، جناب الله وتوحيده لا ينبغي أبدا أن يقترب منه، فهو أعظم حق لله على العبيد. ومسألة مفهومة واضحة كما رأينا، وهذه سورة من السور، وهذا بيان من البيانات القرآنية عن التوحيد، ورغم ذلك بعض الناس بل كثير منهم جنوا على التوحيد جناية عظيمة، ومنها أنهم نسبوا لله الولد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وهذا هو العنصر الثالث. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، الولد يشمل الذكر والأنثى، هو كل مولود. اليهود قالوا العزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، كفار مكة وربما من كان قبلهم أيضا من بعض الكافرين في الأمم قالوا الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله، هكذا قالوا، وضلوا في ذلك ضلالا بعيدا. هم كانوا يكرهون البنات ويحبون البنين، ولما نسبوا للإله العظيم ولدا كان ينبغي أن ينسبوا إليه رغم الخطأ أن ينسبوا إليه الجانب الأقوى، إله، فلو اتخذ ولدا لاتخذ ولدا قويا وهو الذكر، لكن أن يتخذ بنتا كما قال الله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني حينما نسبتم لي الولد نسبتم البنت التي تنشأ في الحلية والنعومة والرقة والليونة والحرير وما إلى ذلك والحلي مما لا يكسبها قوة في بدنها، إنما القوة مطلوبة في الذكر الغلام الذي يربى ليكون سندا لقومه دفاعا عنهم وحصانة وحصانة لهم ضد أعدائهم وردا لكل ذي شر عن قومه وأهله وبيته وماله وما إلى ذلك. فيربى الغلام على القوة، حتى أنهم كانوا يسمون أولادهم الذكور أثناء لأعدائهم، فيها قوة، فيها سميه أسدا حربا صخرا غضنفر، وهكذا يسمي أثناء، فيها قوة وفيها شدة تخيف من يقابله ويواجهه. لكن يسمي البنت اسما إن استبقاها حية كان يسميها اسما فيه رقة وفيه لطف، وهكذا هذا شأن البنات. فأخطأ كفار مكة خطأ مركبا، نسبوا لله ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ونسبوا له من الولد البنات وليس البنين، وهم أضعف النوعين، أضعف النوعين، مع أن الله تعالى غني عن كل ذلك. وقال اتخذ الرحمن ولدا، هذه جناية كبيرة وشؤمها شؤم عظيم. يقول الله عن ذلك وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه. هذه الكلمة تكاد تكسر السماء، لو أن الله أذن للسماء أن تتحرك بنفسها لتكسرت فوق رؤوس من قالوا ذلك ومن سمعها ولم ينكرها. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. كلمة تهدم الدنيا، تخرب هذا الكون والعالم كله لو أن الله أعطاه إشارة التحرك وأذن له أن يتحرك بنفسه، لسقطت السماوات والأرض على الأرض ولانطبقت الجبال على الأرض وتشققت الأرض وابتلع من ابتلع وهلك بنو آدم جميعا. لكن الله لم يأذن لهم بهذا، لم يأذن لهذه المخلوقات أن تفعل ذلك. فهذه جناية ينبغي أن يتصدى لها، ينبغي أن يتصدى لها بتعليم التوحيد ونشره وتعليمه للناس وتعويد الأطفال عليه منذ الصغر حتى ينشأوا عالمين بحق الله تعالى عليهم. والكلام هنا عن كفار مكة الذين واجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نسبوا لله الملائكة وجعلوهم بنات، وجعلوهم بنات لله، وظنوا أن الملائكة تحل في الأصنام، فهم حينما يعبدون الأصنام يعبدون الملائكة الذين هم بنات الله. أوهموا أنفسهم بهذا الوهم ولبس عليهم إبليس وصدق عليهم ظنه فاتبعوا. ولهذا ينزه الله تعالى الملائكة عن أن تكون إلها أو ترضى بهذا، فيقول سبحانه وتعالى بل، يعني ليست الآلهة، ليست الملائكة آلهة بل عباد مكرمون. الملائكة هؤلاء عباد لله، كما سبق أن عرفنا في الآيات السابقة أنهم يسبحون، والذين عنده يسبحون له سبحانه وتعالى، يذكرونه دائما، يسبحونه بالليل والنهار لا يفترون، لا ينقطعون عن تسبيح الله عز وجل، ويسبحون بحمده، ومنهم من هو ساجد ومنهم من هو قائم وهكذا، لا ينقطعون عن عبادة الله تبارك وتعالى ولا يستنكفون عن ذلك، بل هم متشرفون بعبادتهم لله، فكيف يكونون آلهة؟ بل عباد مكرمون، الله تعالى أكرمهم وجعلهم ملأ أعلى، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، كدليل على عدم ألوهيتهم وعلى عبوديتهم لله تبارك وتعالى. لا يسبقونه بالقول، يعني لا يقدمون قولهم على قول الله، فما كلفنا الله بهذا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلا يقال لنا يقول الله تعالى كذا أو يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا ونحن نقول ولكن لنا رأي، ولكن العقل يقول كذا، ولكن الحضارة، ولكن العصر الحديث يقول كذا، ولكن حياة الناس اليوم تغيرت فهو كذا، ونغير كلام الله وأحكام الله، هذا لا يجوز. لا يسبقونه بالقول، يعني لا يقدمون قولهم أمام قول الله تعالى، سواء في القرآن كلاما صريحا أو مع النبي عليه الصلاة والسلام كلاما معبر عنه، كلاما معبرا عنه بكلام النبوة. وهم بأمره يعملون، حتى الحركة، الحركة يتبعون فيها الله أيضا، يتبعون بأقوالهم كلام الله، يقدمون كلام الله أولا دائما، وحركاتهم في الدنيا كذلك تتبع أمر الله وإذن الله، وهم بأمره يعملون، فلا يتحركون إلا بإذن الله ولا يفعلون إلا بإذن الله، كما جاء في سورة مريم إذ يقول الله تعالى على لسان جبريل والملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وهم بأمره يعملون، وكما قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك علومهم لا تبلغ علم الله، علوم الملائكة لا تبلغ علم الله تعالى في سعته وعمومه وشموله، فليسوا أهلا للألوهية، بل الله أحق بذلك. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني وهم لا يعلمون، هم لا يعلمون ذلك بالنسبة لله تبارك وتعالى، لكن الله يعلم كل شيء عنهم. وما بين اليد هو الأمام وما الخلف معروف، وهما جهتان فقط، طب اليمين والشمال فوق وتحت أيضا معلوم، ولكن لأن هاتين الجهتين هما الغالبتان فعبر بهما عن غيرهما. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم كل شيء عنهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، كما جاء في آية أخرى. حتى إنهم لو أرادوا أن يتشفعوا لأحد فلا يملكون الشفاعة بأنفسهم، لا بد أن يقرها الله ويرتضيها الله سبحانه وتعالى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هم من خشية الله وتعظيم الله وهيبة الله مشفقون على أنفسهم، الواحد منهم يخاف من الله سبحانه وتعالى. ومر بنا قبل ذلك ونحن نتكلم عن الصور والنفخ فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر أن يؤمر، وحنى جبهته ينتظر أن يؤمر. يعني إسرافيل عليه السلام أخذ وضع الاستعداد من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ينتظر أمر الله تبارك وتعالى له بالنفخ في الصور لينفخ، وقد مضى عليه هذا الوقت الطويل وهو على وضع الاستعداد. هذا يدل على أنهم يعملون بأمر الله ويلتزمون بأمر الله، بل ينتظرونه ولا يتحركون إلا به، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. ومن يقل منهم أي من الملائكة إني إله أي من دون الله أو مع الله فذلك نجزيه جهنم. وهذا لا يلزم أن يقع، هذا شرط ليس لازم الوقوع، ليس لازم الوقوع، إنما هو شرط على فرض، لو أن أحدا قال كذا لحصل له كذا، كما قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. هل نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يتوقع منه أن يفتري على الله؟ لا يمكن أبدا. وحياته الأولى 40 عاما قبل الإسلام لم يكذب على الخلق، تدل على أنه لن يكذب على الخالق أبدا سبحانه وتعالى. فهذا شرط لا يلزم وقوعه، ولكن يقال على فرض. ومن يقل منهم إني إله فذلك نجزيه جهنم. وطالما يدخل جهنم ويوقع عليه العقاب كما قلنا، إذا سئل في عملته وفي جريمته، ومن يسأل فليس بإله، من يسأل بمعنى سؤال المحاسبة فليس بإله. فهؤلاء الملائكة مع علوهم ومع رفعتهم ومع قربهم من الله تبارك وتعالى، لو على فرض المحال لو قال أحد منهم إني إله، فإن الله تعالى يدخله جهنم، كذلك نجزي الظالمين، أي بهذه القوة وبهذه القدرة العالية نجزي الظالمين. والظالم هو من ارتكب خطأ، والظلم هو مطلق المعصية، ولكن أكبر الظلم هو الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم، لكن أصل الظلم هو كل معصية، فكل من عصى فقد ظلم، لكن الظلم المقصود هنا هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. وكذلك نجزي الظالمين، يعني كذلك نجزي الكافرين المشركين، أي ندخلهم جهنم كما نتوعد بذلك كل من قال إني إله ولو كان ملكا من الملائكة. ولهذا يشتبه الناس بقول الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فلما كلم النبي عليه الصلاة والسلام كفار مكة وسمعوا هذه الآية، قالوا: إذا كان عيسى الذي عبده النصارى والعزير الذي عبده اليهود في النار ونحن معه فلا حرج، نعمة الصحبة أو نعمة الصحبة. فقال الله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. يعني قومك استغلوا هذا المثل خطأ وفهموه خطأ وفسروه على ما يوافق بدعتهم من الكفر والعياذ بالله. إنما المقصود من الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله ممن رضي لنفسه العبادة من دون الله، الذي أقر أنه إله، رضي بهذا، فرح بها كفرعون عليه اللعنة، قال: أنا ربكم الأعلى، قال: ما علمت لكم من إله غيري. والنمرود كذلك وغيره من كثير من الملوك قديما كانوا يستعبدون أقوامهم ويعلنون ألوهيتهم على الناس، والناس لضعفهم وفقرهم يرفضون ذلك ويعيشون على هذا الجهل وعلى هذا الضلال. فمن يرضى أنه إله ومن يرضى بما يؤلهه الناس به فهذا في النار والعياذ بالله تعالى، هذا في النار وهذا ظالم. أما من عبده الناس وهو لا يدري وهو لا يشعر وهو لا يرضى بهذا، فالملائكة عبدهم الكفار، عيسى عليه السلام عبده النصارى، العزير عبده اليهود، هؤلاء لا يقرون لله بذلك. والله ذكر الخبر في القرآن ماذا سيكون من أمر عيسى يوم القيامة: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ننتهي إلى العنصر الرابع في هذه المحاضرة، وهو مظاهر أو بعض مظاهر التوحيد في الكون. التوحيد كحقيقة شرعية جعل الله لها مظاهر في الكون تدل عليها. ولو أن إنسانا ولد في مكان ونشأ فيه دون أن تؤثر فيه مؤثرات خارجية من أسرة أو إعلام أو أي شيء، لما نشأ في بيئة طبيعية من خلق الله لم تعبث بها يد البشر، سيقوم من طفولته لينطق ويقول لا إله إلا الله، ويستحيل عنده في عقله أن يكون لهذا الكون أكثر من إله. مسألة عقلية بحتة بما يرى من آثار توحيد الله تبارك وتعالى في الكونيات. ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يقول الله تعالى في هذا العنصر الأخير وفي هذه الآيات التي تمثله، يقول سبحانه وتعالى: أولم يرى الذين كفروا، أولم يبصروا، أولم يعلموا، ألم يروا بأعينهم، ألم يروا ببصائرهم معنى هذه الكونيات التي كونها الله في الكون. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رفقا ففتقناهما. الرفق هو الشيء الملتصق ببعضه ويقبل الانقسام، هو متصل ببعضه ويقبل الانفصال عن بعضه. فالسماوات والأرض كانتا رفقا أي متصلتين ملتصقتين، ففتقهما الله تبارك وتعالى ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. سئل ابن عباس رضي الله عنهما: الليل كان قبل أو النهار؟ الليل كان قبل أو النهار؟ يعني أيهما أسبق، الليل أو النهار؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أرأيتم السماوات والأرض حين كانتا رفقا هل كان بينهما إلا ظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار. يعني حينما كانت السماوات والأرض هكذا ملتصقتين، فلم يكن بينهما شعاع ولا نور ولا نجوم ولا مصابيح ولا شيء، فكان بينهما ظلام، ثم فتقهما الله تعالى عن بعضهما وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. إذن كان الليل أسبق من النهار في الوجود. هكذا استدل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية على أسبقية الليل على النهار. وذلك طبعا هذه الآية تعتبر فيها إعجاز علمي يعرفه أهل هذا التخصص في العلم بالكونيات. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن ابن عمر أن رجلا أتاه فسأله عن هذه الآية معنى أن السماوات والأرض كانتا رفقا ففتقناهما. قال ابن عمر رضي الله عنهما، وهو من هو في الفقه والعلم، قال: اذهب إلى ذلك الشيخ، يقصد ابن عباس، اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله ثم ارجع إلي فأخبرني ما قال لك. كانوا رحمهم الله ورضي الله عنهم يتورعون عن الفتية وعن الجواب، وكان عبد الله بن عمر يعجب من جرأة عبد الله بن عباس على تفسير القرآن الكريم، ولا عجب، فهو حبر القرآن وحبر الأمة وترجمان القرآن، وهو المدعو له، اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولكن كان ابن عمر يتعجب من ذلك ويعتبره أقوى منه في التفكير، فكان يحيل عليه، فأحال السائل وقال ارجع لي بما قال حتى يتعلم، أدبا منه رضي الله تعالى عنه وعنهم جميعا. فذهب الرجل فسأل ابن عباس رضي الله عنهما هذا السؤال، فقال ابن عباس رضي الله عنه: نعم، كانت السماوات رتقا لا تمطر، وكانت الأرض رتقا لا تنبت، فلما خلق الله للأرض أهلا، أي جعل فيها خلقا، فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات. فلما رجع الرجل إلى ابن عمر وأخبره بهذا الجواب العظيم، قال ابن عمر: الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتي في القرآن علما، يعني ازداد يقينه أن ابن عباس عالم في القرآن الكريم ما شاء الله وفي تفسيره. الشاهد معنا من هذه القصة أن الرجل جاء وسأل عن قول الله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فكان الجواب من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفي رواية أقر ابن عمر على هذا الجواب، ولكن أخر قوله عن قول ابن عمر، وقال بقريب من ذلك أيضا سعيد بن جبير كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، أنهما كانتا متصلتين اتصالا معينا وبينهما ظلمة، ولهذا كان الليل أسبق من النهار، ثم فتقهما الله تعالى أي فصلهما، ثم جعل في الأرض أهلا وهم الإنس والجن، جعلهم الله خلقا في الأرض، ففتق الله تعالى السماء فجعلها تمطر وتنزل ماء وخيرا، وفتق الأرض وجعلها تنبت أو تنبت النبات بقدرة الله تعالى وحكمته. إذن معنى الفتق أي أنها تتفتق بنزول المطر، تلك السماء تتفتق بنزول المطر، والأرض تتفتق بإخراج النبات، هذا معنى الفتق، فليس فصلا فقط بل فصلا وتصييرا إلى هذه الحالة النافعة للخلق. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى خبرا يشير إلى ضرورة التفكر في السماوات، والله تعالى قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. دعانا كثيرا جدا إلى النظر إلى السماء والتفكر فيها، وذكر حديث في هذه الآيات في سورة آل عمران، ذكر حديث في تفسيرها: ويل لمن نظر ولم يعتبر أو ولم يتفكر، أو كما قال، يعني ينبغي على من نظر إلى السماء أن ينظر فيها متدبرا متفكرا، ويرجع ببصره من السماء بآية، بفكرة، بمعلومة: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. روى ابن أبي الدنيا أن بعض عباد بني إسرائيل تعبد 30 سنة، تعبد كرهبا يعني 30 سنة، وكانت عندهم الرهبانية، وكان الرجل منهم إذا تعبد 30 سنة أظلته غمامة، كرام الكرامات، أظلته غمامة، فلم يرى ذلك الرجل شيئا مما كان يرى لغيره، لم يرى تلك الغمامة تظلله، كرامة لم تتحقق، فشكى ذلك إلى أمه، فقالت له: يا بني، لعلك ارتكبت ذنبا. قال: لا، هو منتبه لنفسه ويعلم أنه لم يرتكب ذنبا يمنع عنه تلك الكرامة. قالت له: لعلك قصرت في عبادتك يوما. قال: لا، لعلك فعلت كذا وكذا. حتى قالت له: لعلك نظرت إلى السماء ولم تتفكر. قال: نعم، وقع ذلك مني. قالت فهذا هو أو فهذا هو، أي هو السبب الذي منع عنك كرامة العبادة 30 سنة. طبعا هذا خبر عن بني إسرائيل، صح أم لم يصح، إنما يستشهد من خلاله على أن التفكر في السماء أمر مطلوب، وأصل هذا في القرآن والسنة، فلا نعتمد على مثل هذه الأقوال وإذ ذكرت، لكنها تعين على ضرورة النظر إلى السماوات متفكرين متدبرين. وهكذا يدعون الله تعالى، وخاصة يدعو الكافرين الذين أنكروا وحدانية الله، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، يعني من الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض على ماء جمد وجعل بينهما خلقا وفتق السماء بالنور والمطر وفتق الأرض بالنبات والشجر؟ هو الله سبحانه وتعالى. الحس والقلب والعقل يقول الله، والقرآن يصدق على ذلك. إذن كيف نعبد غير من فعل هذا ونترك من فعل هذا الخلق العظيم وأنعم بهذه النعم؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. عرف العلماء حديثا ببعض المعرفة أن كل حي دخل في أصل وجوده الماء، وليس لازما أن يكون الماء الذي يشرب، ولكن أصل خلقة كل حي سائل، مادة سائلة كالماء، ولعل أصلها الماء ولم يصل العلم إلى ذلك، لكن هذا خبر الله الصادق، وهو يخبر عن خلقه سبحانه وتعالى وهو العليم بهم. وجعلنا من الماء كل شيء حي، وذلك إعجاز عظيم، حيث إن المادة الخام واحدة، ويخلق الله منها إنسانا وحيوانا وطيرا وحشرا، كل من كان ونباتا، كل من كان فيه حياة مع اختلاف الأشكال والأصناف والأنواع، الله تعالى شكلها وبدأ خلقها من هذه المادة الواحدة، وهذا غير معهود في عرف الصناعة مهما تقدمت. لا تستطيع أن تصنع كل الأشياء من مادة خام واحدة، إنما يفعلها الله تعالى بقدرته وبعلمه وحكمته. أفلا يؤمنون؟ يعني هذه الآيات، خلق السماوات والأرض وجعل كل شيء حي من ماء، هذه القدرة العالية التي تدل على أن الله وحده هو الذي فعل ذلك، ألا يدعوهم هذا إلى الإيمان؟ ألا يمهد لهم ليؤمنوا بالله تعالى؟ أفلا يؤمنون؟ يعني ينبغي أن يؤمنوا جزاء أو بناء على ما يروا في السماوات والأرض والأحياء من آيات لله. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا في الأرض رواسي، هي الجبال التي أرسى الله بها الأرض وثبتها، والجبال أرساها، والجبال أرساها، وذلك لئلا تميد الأرض بمن عليها، يعني تضطرب، لأنها منصوبة وموضوعة فوق ماء، فتحرك الأحياء فوقها وثقل وزنها قد يحدث لها اضطرابا في هذا الماء، فالله تعالى وزنها وأرساها بالجبال، وذلك خدمة لنا وإقرارا لحياتنا عليها. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، من فضل الله تعالى أيضا أن خلق الأرض ممهدة وجعلها مهادا، وجعل فيها سبلا أي طرقا يهتدي الناس من خلالها وبواسطتها إلى أغراضهم ومعايشهم، فينطلق من هنا ويذهب من هنا وينتقل من بلد إلى بلد وهكذا، من فضل الله تعالى ورحمته، أي أنه خلق لنا الأرض وكيفها لحياتنا عليها، فأرساها وثبتها لئلا تميد بنا، وجعل فيها فجاجا توصلنا إلى حوائجنا وأغراضنا. فتلك نعم من الله عظيمة، وآيات كثيرة جليلة لم يفعلها إلا الله، فتدل على أن الإله في هذا الكون واحد لا شريك له. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، لما أخبر عن الأرض وأنه جعل فيها رواسي أخبر عن السماء، هذا تصاعد بالأدلة الله تعالى يدلل الإنسان مما بين يديه ثم يلفت نظره إلى ما هو أبعد فأبعد. وربما يكون الاتجاه أحيانا إلى العكس، حسب ما يكون المقام. فبعد أن ذكر الله الأرض يذكر السماء فيقول: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وجعلنا السماء سقفا، سقفا كالقبة على الأرض تظلنا، وزينها لنا كما في آيات أخرى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب. هذا السقف مخيف، فليست له أعمدة تحمله فيما نرى، وكما أخبر الله تبارك وتعالى، وهو سقف سميك سبع طبقات بعضها فوق بعض، وفيه ما فيه من الخلق، في السماء الدنيا كذا من الملائكة، وفي السماء الثانية كذا من الملائكة، إلى السماء السابعة وهكذا، وهناك البيت المعمور وبيت العزة، خلق عظيم. فهذا يخيف أن يسقط علينا، فالله تعالى جعله محفوظا وأخبر بذلك ليطمئننا، وقال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني لئلا تزولا. الله تعالى يمسك بهما سبحانه وتعالى بقدرته حتى لا تزولا. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. ففيها آيات عظيمة تدل على وحدانية الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله ما بين السماء والأرض فقال: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. عاد الأمر إلى أوله، وأن الكون وأفلاكه تسير بانتظام عجيب وبرتابة كاملة لا اضطراب فيها ولا خلل، مما يدل على أن المدبر لهذا الكون والمدير لحركته إله واحد لا ينازعه أحد ولا يقاسمه شريك سبحانه وتعالى. فنحمد الله تعالى على أن كان واحدا فردا صمدا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا عليه حتى نلقاه راضيا عنا غير ضال، إنه هو البر الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
فتح الله عليك فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتك. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات على أسئلة في الحلقة الماضية من مصر مع عبد الرحمن، ومن السعودية علياء والمفكرة، ومن المغرب عبد الرحيم المغراوي وخديجة وسميرة، ومن العراق شذا، ومن عمان أم عبد العزيز. وكانت إجابة السؤال الأول: ما معنى لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، وما الغرض منها؟ كانت الإجابة: لا تركضوا أي لا تفروا ركبا كما يركض الحيوان في البرية فرارا من الضواري، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه أي إلى ما كنتم فيه من طرف وبذخ من نعم الله تعالى، وإلى مساكنكم. وهذا استهزاء بهم لأنهم لم يفروا منها ركبا إلا بعدما شعروا بعذاب الله تعالى، ومساكن حل بها وبأهلها العذاب لم يبق فيها طرف ولا سكينة. ثم قال تعالى: لعلكم تسألون. وهذا استهزاء بهم أيضا كما استهزأوا بالله وآياته ورسوله، والعقاب من جنس العمل.
إجابة طيبة نشكرهم عليها، لهم الله خير.
السؤال الثاني: ما معنى هذه الكلمات قصمنا ويركضون حصيدا ويدمغه ويستحسرون؟ كانت الإجابة: قصمنا أي أهلكنا، يركضون يفرون ركضا كالحيوان، حصيدا ما يحصد من زرع ونحوه بعملية الحصاد فهو حصيد، يدمغه الدمغ ما تتركه القذائف في أثر من أثر في رأس الإنسان أو في الأرض إن أخطأت الهدف، فالدمغ أثر القذائف، وهذه بلاغة تبين أثر إصابة الباطل إن قذف بالحق فيدمغه أي يقمعه، فإذا هو زاهق لا يستحسرون أي لا يملون ولا يسأمون.
إجابة صحيحة.
السؤال الثالث: ما المراد بذكر التسبيح الدائم للملائكة؟ وكانت الإجابة: المراد بذكر التسبيح الدائم للملائكة أنهم مستغرقون في عبادة الله وهم على كثرتهم، وفيه بيان لعظمة الله وجلال سلطانه وكمال علمه وحكمته ما يوجب أن لا يعبد إلا هو ولا تصرف العبادة لغيره، والله أعلم.
وأنه سبحانه وتعالى لدوام تسبيح الملائكة له ليس في حاجة إلى تسبيح الإنس والجن العباد المكلفين بالشريعة ويفاصلون فيها ويناقضون، فليس الله تعالى في حاجة إلى تسبيحهم، فإن كانوا لابد من تسبيح فالذين عنده يسبحون له سبحانه وتعالى. نشكر الأخوة والأخوات المشاهدين في هذه الإجابات ونسأل الله لهم التوفيق والسداد دائما.
فضيلة الشيخ، الأخت الشيشانية من السعودية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أثابك الله، إن لي الآن حوالي سنة وأنا أحاول حفظ القرآن الكريم، لكن لم يكتب الله لي ولم أحفظ منه سوى أجزاء، فما هي الطريقة للإصرار على الحفظ والتخلص من التفريط، خاصة أني اشتغلت بالعلم ولا أجد وقتا كثيرا للحفظ، وإذا حاولت الحفظ أجد فكري مشغولا بالعلم.
القرآن الكريم لابد أن يؤخذ من شيخ، فتنظر أختنا الكريمة إحدى الأخوات الحافظات التي عندها دربة ودراية بالتحفيظ فتحفظ على يديها، وإن لم يمكن فتحفظ على يد شيخ تظن فيه الخير وتختاره، فدور الشيخ هنا يساعد على الالتزام بالحفظ. لكن حين يكون الحافظ شيخ نفسه فهذا يقطعه عن مداومة الحفظ، وهو لا يدري كيف يواظب بين الحفظ أو يوفق بين الحفظ وبين القراءة والمراجعة وهكذا، فأحيانا يحفظ فلا يراجع، فيحفظ وينسى، أو يرى أو يراجع فيترك الحفظ ثم يصاب بإحباط بعد ذلك فيترك الحفظ تماما. إنما عليها أن تعتبر أن القرآن الكريم مادة من المواد العلمية، بل هو أصل العلم كله، فليوضع في جدولها أولا، لكن لابد من الالتزام بمحفظ أو محفظة تتولى مسألة التحفيظ والمراجعة وتعطينا روح الالتزام والتمسك بمواعيد الحفظ والتسميع. الله يوفقها للخير.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ، الأخ الغالي من السعودية يقول: شيخنا الفاضل رعاك الله، المجرات التي في الفضاء تتبع لأي سماء جزاك الله خيرا؟
هذا سؤال فلكي ليس لنا فيه، نحن نبين المعاني اللغوية والمعاني الشرعية في القرآن الكريم، أما هذا سيدخل في باب الإعجاز العلمي. يمكنك أن تراجع تفسير هذه الآية في كتاب من الكتب التي تكلمت عن إعجاز القرآن الكريم، أو يراسل هيئة الإعجاز العلمي يفصلون له هذا الأمر إن شاء الله.
هل أحد من الشباب لديه أي سؤال أو أي استفسار؟ تفضل أخ محمد.
شيخنا الجليل، إذا اختلفت النبوة من النساء على مريم فقد سماحت أم موسى في الآية: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اضفي في اليم في التابوت، إلى آخر الآية.
هم اختلفوا على مريم لما أن الله أوحى لها بحمل عيسى، ثم بعد ذلك يعني كان الوحي لها أكثر من الوحي لأم موسى وأوقع، فاعتبروها نبيا، ولها من شأن الأنبياء بعض الشيء، وذلك كما قال الله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني لن تتكلم ستصوم عن الكلام. وكذلك قال الله تعالى لزكريا حين بشره بيحيى: ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فالشبهة شبهة النبوة في مريم أوقع من أم موسى، فلذلك قيل عنها إنها من الأنبياء ولم يذكر هذا في شأن أم موسى. ولكن طبعا الراجح كما ذكرنا أن الأنبياء والرسل جميعا كانوا من الرجال ولم يكن أحدهم من النساء، وهذا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولأن الرسول أو النبي سيكون قدوة لمن وراءه فلا بد أن يكون أكمل الناس، لابد أن يكون أكمل الناس. والنساء بطبيعة خلق الله فيهم وليس عيبا لهم ناقصات عقل ودين، عاطفتها تتحكم في عقلها فهذا يصيبها بشيء من النقص، ولكن صلاحها في هذا، صلاحها في هذا كثنارة الصيد للسمك، هي عوجاء ولكن صلاحها في عوجها، هكذا خلقها الله سبحانه وتعالى ولا عيب عليها في ذلك ولا ملاء. فكان الرجال أولى بالنبوة وبالرسالة
لثقل أعبائها ولمهمة الاقتداء بهم كان الرجال أولى من النساء بذلك والله أعلم.
هل أحد من الشباب لديه أي سؤال آخر؟ تفضل يا
شيخنا الصالح حفظكم الله ونفع بكم.
الله.
نرجو من سيادتكم توضيحا أيهما الأفضل، مؤمن بني آدم أم ملك فرد من أفاضل الملائكة؟
أيهما أفضل، مؤمن من بني آدم أو ملك من الملائكة؟ هذه قضية شائكة، ولكن الذي يظهر من النصوص أن الله تعالى يباهي كما ذكر أكثر من مرة، يعني يباهي بملائكته المؤمنين، يباهي بالمؤمنين في الأرض الملائكة في السماء، حتى العبد الذي يذنب ويقول استغفر الله العظيم أو اللهم اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يقول الله يا ملائكتي علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب كذا أشهدكم أني قد غفرت له، وكأنه يذكرهم بما قالوه قديما أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فحين يظهر العبد من بني آدم بصلته بالله سبحانه وتعالى وتوحيده له وعبادته له، فالله تعالى يباهي به الملائكة في السماء. ثم إن الطين أو من خلق من طين حينما يفعل ما تفعله الملائكة المخلوقون من نور، فهنا تظهر فضيلة من خلق من الطين. أما من خلق من نور فهذه طبيعته ولا بد أن يكون هكذا، هذا شأنه. لكن حينما يكون مخلوقا من طين ويسمو بإيمانه إلى درجة الملائكة كما جاء في الحديث لو كنتم في أهلكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، فممكن لبني آدم أن يصلوا بممارسات دينية معينة إلى أن يمكن أن تصافحهم الملائكة فكأنهم يتساوون معهم، وهذا مخلوق من طين وذاك مخلوق من نور، فهنا يسبق الطين النور. وصعود النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج إلى ما لم يصعد إليه جبريل بهذا على من خلق من طين فوق من خلق من نور. لكن يعني بالتدقيق والتحقيق في هذه المسألة أمر لا داعي له، لكن هذه الإشارات تعطينا همة وتدفعنا إلى طاعة الله تبارك وتعالى وإلى تشبه الملائكة في دوام التسبيح والذكر لله واستمرار العبادة له. فنسأل الله تعالى أن يصلح ديننا وأمورنا. اللهم
اللهم. فضل الشيخ الأخ أبو عبد الله من مصر يقول هل معنى قوله تعالى واجعلنا من الماء كل شيء حي أي خلقنا؟ وإذا كان كذلك فكيف نوفق بين هذه الآية وقوله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار؟ ألا يوجد تعارض؟
ليس هناك تعارض، لأن الماء داخل في أصل الشيء، فدخوله دخول مرحلي فقط، كما أخبر عن خلق الإنسان أنه خلق من تراب ومن ماء ومن طين ومن طين لازب ومن طين آسن ومن نطفة وعلقة ومضغة وهكذا وعظام، هذه هذا تصوير لمراحل مختلفة، فالماء يدخل في تكوين كل حي في مرحلة من مراحله ثم يحوله الله تعالى إلى طبيعة أخرى وهكذا، فليس في القرآن تعارض، إنما هو كان في هذا من شيء، ففيه دعوة لنا لنبحث كيف ومتى يلتقي الماء مع النار مع النور مع الطبائع الأخرى التي خلق منها الخلق.
فضل الشيخ الأخ عبد الرحمن النصر يقول ما موقفنا من الإسرائيليات التي تملأ كتب التفسير ولماذا أودعها العلماء في هذه الكتب؟
لابد أن نحسن الظن بعلمائنا رحمهم الله، فأقل ما يقال أنهم أودعوها في كتبهم من باب زيادة العلم، علم زائد فأذكره في كتابي ربما يصح عند غيره، لكن التعامل معها لابد أن يكون بطريقة علمية، بمعنى أن ندقق فيها في أساليبها، فما كان منها موافقا للحق عندنا قبلناه، وإن ورد عن بني إسرائيل لا حرج، وإن خالف الحق الذي عندنا رفضناها، رفضنا الإسرائيليات التي تخالف الحق الذي عندنا، وإن لم تكن لها موافقة ولا مخالفة لا تضر ولا تنفع فلا مانع من إيرادها وذكرها لعلها تساعد على معنى أو تزيد معلومة أو كذا، لكنها لم تزيد في حجم الحقيقة شيئا ولن تنقص منها. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج بهذا المنهج. عذر آخر عن العلماء رحمهم الله أنهم حين كتبوا هذه الكتب كانت ثقافة الناس تشمل العلماء وطلبة العلم. يعني لو سئل الواحد في البلاد المختلفة اليوم، واحد في الطريق العام، واحد من عامة الناس سئل عن ممثل أو لاعب أو كذا، تراه يعرفه جيدا وتراه يعرف عن أحواله الكثير إن لم يكن يعرفها كلها، حتى عن مرضه يعرفه، أولاده، زوجته. كانت هذه الثقافة وهذه المعرفة قديما موجهة إلى العلماء. فتسأل الرجل العادي في الشارع أين الشيخ الفلاني، أين الإمام الفلاني، يقول لك إنه في بلدة كذا، إنه قضى هنا معنا كذا سنة ثم رحل إلى مثلا الحجاز، ثم رحل إلى بغداد، ثم رحل إلى كذا، حتى يتابع. فهذه الأخبار كانت معروفة عندهم، ومعروف من الرواة والعلماء يوثق فيه والعلماء يثنون عليه، ومن منهم اشتمل أمره على بدعة أو على شيء يخاف منه. فلذلك كانوا يذكرون الأقوال بأسانيدها هكذا دون أن يحكموا عليها، وربما بغير أسانيد، اعتمادا على أن القاعدة العريضة في الناس تعرف هذه الأشياء. لكننا في زماننا نحتاج إلى التعريف بالرجال وإلى تخريج الأسانيد وتحقيقها وإلى النظر في المتون أيضا والتعليق عليها، فربما ينخدع الكثيرون بحديث أو بشيء من الإسرائيليات ظاهر البطلان، ظاهر البطلان، ورغم ذلك يقبله بعض الناس ويأخذون به لعدم علمهم ومعرفتهم. والحمد لله في معظم هذه الكتب محققة وذكر أو نبه عليها يعني، وقيل فيها ما فيها من إسرائيليات، هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا مردود وهذا مقبول. وخير ما يقرأ فيه من التفسير تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله الذي نتشرف بدراسته، فهو أكثر الأئمة إقلالا من الإسرائيليات، وأكثر الأئمة تنبيها عليها حين يذكرها، فتقرأ فيه وأنت مطمئن إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
أخذ الشيخ ألا تفضلتم بطرح أسئلة في هذه المحاضرة؟
أسئلة هذه المحاضرة، السؤال الأول: كيف تصيغ، يعني تكون، كيف تصيغ دليلا عقليا على التوحيد من خلال الآية 22؟ كيف تصيغ دليلا عقليا على التوحيد من خلال الآية 22؟ السؤال الثاني: زعمت طوائف الكفر أن الرحمن اتخذ ولدا، كيف ترد هذه الفرية؟ زعم طوائف الكفر أن الرحمن سبحانه وتعالى اتخذ ولدا، كيف ترد هذه الفرية؟ ثالثا: بين كيف كانت السماوات والأرض رتقا ففتقهما الله، بين كيف كانت السماوات والأرض رتقا ففتقهما الله. والله تعالى يوفقنا وإياكم لحسن الجواب في الدنيا والآخرة.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، وجعله فيما وزين حسنا.
بارك الله فيك إن شاء الله.
فيك وأبارك. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم. اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى. موعدنا يوم الاثنين المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النخيب، وشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. لازلنا أحبتي على الطريق إلى أن ألقاكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.